بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا البارحة في متن الغاية والتقريب متن الغاية والتقريب، كنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بالنظر عند قول المصنف: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب.
اقرأ شيء. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين،
آمين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الغاية والتقريب: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. الثاني نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. الثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. الخامس النظر للمداومة فيجوز
للمداواة.
جزاكم الله خير. الخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. السادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها.
نعم، ذكر سبعة مواضع فيها أو سبعة أضرب فيها يكون الحال والحكم في نظر الرجل إلى المرأة. وسبق وأن تكلمنا على الثلاثة الأول من ذلك في المجلس الماضي. وأما الرابع فقال فيه: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. فقال: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها هو مذهب عامة العلماء، ولا خلاف لهم أو بينهم فيه. خلافا لمن شذ ولا اعتبار لشذوذه، وإنما الاختلاف فيما زاد على الوجه، فيما يجوز النظر إليه مما زاد على الوجه. فما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه عدا الوجه للخاطب؟ فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه يباح النظر إلى الوجه والكفين، واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: إلا ما ظهر منها في آية الزينة. وقد فسر ابن عباس ذلك بالوجه والكفين، وقالوا: هذا نظر أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وإلا فإن الأصل المنع. وفي رواية أخرى عن مالك ورواية عن أحمد وهو أحد الوجهين عند الشافعية أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا في المهنة أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا في المهنة. ورواية ثالثة عن أحمد وهو مذهب الظاهرية أنه لا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولو زاد على ما يظهر غالبا في المهنة، وهو قول مردود. والمعتمد في مذهب أحمد هو جواز النظر إلى ما يظهر غالبا في المهنة، وأما القول الآخر فهو مردود، هو قد اختاره الظاهرية أيضا. وأجيب عما زاد على الوجه والكفين عند من يقول بذلك بحصره فيهما، وعند من يقول بما يظهر غالبا في المهنة أن ما زاد على ذلك ليس مما تدعو الحاجة إليه، فإن الوجه يدل على الجمال واليدين تدلان على خصب البدن، فهذا كاف. وقال بعض أهل العلم كما قلنا وهو مالك في رواية وأحمد في رواية وأحد الوجهين عند الشافعية أنه ينظر إلى ما يظهر غالبا حال المهنة، واستدل لذلك بآثار من الصحابة رضي الله عنهم، فمن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما، فلما أتاها حسر عن شيء من ساقها إلى أسفل الساق، فقالت لولا أني أعلم أنك أمير المؤمنين لصككت الذي في وجهك، أو كما قالت. وفعل عمر رضي الله عنه وهو من هو في الفقه والعلم والعمل، ولا شك أن مثله لا يصنعه رضي الله عنه إلا عن دليل قام عنده وموجب قام عنده رضي الله عنه وأرضاه، فاستدل بهذا من قال بأن المرأة أو أن الرجل له أن ينظر من المرأة في الخطبة إذا أراد أن يخطبها أن ينظر إلى ما يظهر غالبا في المهنة، وهذا قول. ولا شك أن الاحتياط في أن يكون التزام الوجه والكفين هذا أحوط، وهو كاف فيما ذكرناه من النظر إلى الجمال وهو في الوجه، والنظر إلى الخصب وهو في الكفين، والله أعلم. الخامس قال النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، إلى المواضع التي يحتاج إليها. والنظر للمداواة تكون في الأصل من امرأة إلى امرأة، هذا في الأصل، فإن لم تجد المرأة إلا رجلا أو أن المرأة وجدت امرأة غير ذات معرفة بالعلاج والطب فلها أن تنتقل إلى الرجل، فلها أن تنتقل إلى الرجل، وهذا قد يكثر حتى في مثل هذا الزمان، أن المرأة تذهب إلى طبيبة فتكون مثلا غالب ما يوجد في هذا الاختصاص ليست النساء ممن لهن خبرة فيه، الكثير من الاختصاصات المعروفة اليوم في الطب، فلا تجد إلا طبيبا ماهرا رجلا، فهذا الأمر فيه يرجع فيه إلى الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة عند الفقهاء، وهي ما يلحق العبد ضرر بتركه ويقوم غيره مقامه، ما يلحق العبد ضرر بتركه ويقوم غيره مقامه، فهي أقل من الضرورة عند الفقهاء، والمراد هنا دفع ضرر حاصل، والتحريم يوقع في الحرج إذا قلنا بتحريم النظر للمداواة. والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، فيجوز إلى الوجه خاصة، وهذا لوروده في بعض الآثار عن السلف عليهم رحمة الله تعالى، والكلام فيه يطول. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج أو يحتاج إلى تقليبها، وهذا أيضا ثابت عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من عدة أوجه عنه أنه كان يأتي إلى السوق وكان يريد بذلك تعليم الناس فيعلمهم ما يجوز النظر إليه عند شراء الإماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما أنه لا يصح إلا بولي فهذا لثبوته في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت، كما في الضبطين، أيما امرأة نكحت من دون إذن ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم الألباني. وقال علي رضي الله عنه: لا نكاح إلا بولي يأذن. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقال ابن عباس: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. وهذا الأثر سيأتي معنا فيما يتعلق بالعدالة. واعتبار الولي عند الفقهاء وفي شريعة الإسلام مرده إلى الاحتياط في الأبضاع، إلى الاحتياط في الأبضاع، فإن الولي يلحقه عار بما يحصل من فوت حظه من وليته، فلذا يختار لها أنسب الأزواج وأكفأهم. والشريعة جاءت بحفظ حق المرأة، والرجل القائم عليها يكون له من النظر في أحوال الرجال ما لا يكون في أو عند النساء ما لا يكون عند النساء. قال في الشرائط الستة، أو نعم، قال وشاهدي عدل، قال وشاهدي عدل، والشاهدان يراد بهما صيانة الأنكحة عن الجحود، صيانة الأنكحة عن الجحود، فلا يجحد أحد الطرفين النكاح. وقد ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقد ورد ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فأول تلك الشرائط التي يجب أن تكون في الولي وفي الشاهدين الإسلام، لقول الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فلا يكون الكافر وليا للمسلمة، فالمسلم يعلو ولا يعلى عليه. وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأبو سفيان حي، وأبو سفيان كان حيا وقتها لأنها كانت مسلمة، وابن سعيد خالد بن سعيد كان مسلما، وأبو سفيان في حينها لم يكن قد دخل في الإسلام، ومع ذلك لم يعني يرجع إليه في تزويج أم حبيبة رضي الله عنها. والثاني البلوغ، وهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وذلك أن الولي يطلب لحفظ حق المرأة ودفع العار، والصبي لا معرفة له في طلب الحظ، ولهذا لا يلي الصبي التصرف في ماله، فكيف له أن يلي التصرف في الأبضاع. الثالث العقل، الثالث العقل، وهذا لما سبق في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، فكذا المجنون ليس له معرفة في حفظ حق نفسه، فكيف بحفظ حق غيره. والحرية، فلا يكون عبدا مملوكا، وهذا هو الصحيح والمعتمد، وذلك أن العبد المملوك هو مملوك حتى في ماله، فكيف له أن يلي الأبضاع. والخامس الذكورة، فلا ينعقد بالأنثى ولا بالخنثى إلا إن بان ذكرا، لا ينعقد بالأنثى ولا بالخنثى، الخنثى هو الذي لا يعرف هل هو رجل أم امرأة لأسباب عدة إلا إن بان بأنه ذكر، فعندها يجوز أن ينكح. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا تزوج المرأة المرأة، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا هو قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وابن سيرين والنخعي والحسن وجماهير الفقهاء من السلف والخلف. والسادس العدالة، وهو منازع فيه بين الشافعية ومختلف فيه، فقد نازع فيه بعض الأصحاب لصحة ولاية المستور، وهو الذي لا تعرف عدالته ولا يعرف فسقه، فولايته صحيحة. وقال بعضهم: الصحيح اشتراط عدم الفسق وليس اشتراط العدالة، اشتراط عدم الفسق وليس اشتراط العدالة. وهذا أشار إليه الرملي في نهاية المحتاج: لأجل أن المستور له أن يلي في النكاح. وهذا هو الأظهر على تفسير الفسق ما هو، فقد اختلف في تفسير الفسق المراد، فمنهم من قال بأن الفسق المراد هو شرب الخمر وشارب الخمر لا يكترث بما يكون من النكاح والكفاءة، فهو ليس كفءا في نفسه، فكيف يطلب كفءا لوليته. واستدل لذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء مرفوعا وهو ضعيف مرفوعا: لا نكاح إلا بولي مرشد، لا نكاح إلا بولي مرشد.
قال رحمه الله تعالى: وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأبي، ثم الأخ للأبي والأمي.
حسبك، نحن ما قرأنا إلا أنه لا يفتقر، قرأتها؟ طيب، في قول المصنف: إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، اختار بعض الشافعية أن يكون رشيدا في دينه، يعني ليس بفاسق في دينه. والأظهر البراءة من اشتراط ذلك لعدم الدليل عليه، والله أعلم. ولا يعرف جريان عمل السلف عليه. قال: ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد، أي لا يشترط فيه أن يكون عدلا، وذلك أن الأمة مملوكة للسيد، فهي كالمال يتصرف فيه، وإذا زوجها بما يفوت به حظه فهو الذي يخسر وليس برابح في ذلك. فلا شك أن الرجل قد يحتاط في ماله ما لا قد يحتاط في كثير من الأشياء الأخرى، والله أعلم. نعم. وأولى الولاة،
قال رحمه الله: وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم عصباته، ثم الحاكم.
نعم، لا يجوز أن يلي النكاح ولي وهنالك من هو أقرب منه، وهذا ما عليه عامة الفقهاء وأكثرهم أنه لا يلي النكاح أحد وهنالك من هو أقرب منه. وقال بعض أهل العلم بأنه له أن يلي النكاح من هو أبعد، واستدلوا لذلك بآثار منها ما جاء عن علي أنه أجاز بعض الأنكحة رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه حينها كان أميرا للمؤمنين، فإجازة أمير المؤمنين قضاء وهي نافذة، والصحيح أنه ليس لولي أبعد أن يتقدم على ولي أقرب، والخلاف في اعتبار الأقرب والأبعد بين الفقهاء خلاف يطول على اعتبار أنه إما أنه يرجع إلى ما يتعلق بالميراث فيكون فيه الترتيب كالترتيب في الميراث، أو أنه لا يعتبر هذا في جميع الأحوال. ولذا ترى أن الشافعية يؤخرون الابن ولا يجعلونه وليا، ولا يجعلونه وليا، هذا في المعتمد، لا يجعلونه وليا إلا أن يكون عصبة، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يكون وليا إلا أن يكون عصبة، والكلام في ذلك يطول. وحسبك أن تعرف أن الولاة ليس فيهم أن يتقرب الأبعد أو أن يلي الأبعد مع وجود الأقرب، والله أعلم. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق، يعني إذا لم توجد يوجد ولي، وكذلك لم يوجد حتى من العصبات، فالمولى المعتق هذا في حال الأمة إذا أعتقت ثم عصباته، ينتقل إلى عصبات المولى المعتق ثم الحاكم، والله أعلم. طبعا الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم والألباني. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز
بكسر الخاء.
ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها.
الخطبة بكسر الخاء المعجمة الفوقية هي التماس النكاح، والنساء ينقسمن باعتبار جواز خطبتهن أو عدمه إلى أقسام، ينقسمن إلى أقسام باعتبار جواز خطبتهن أو عدمه. القسم الأول الخلية عن الزوج، الخلية عن الزوج، وهي التي لم تتزوج، أو البائن التي انتهت عدتها من طلاق أو فسخ أو موت زوج، هي التي لم تتزوج أو التي انتهت عدتها من طلاق أو فسخ أو موت زوج، فهذه تجوز خطبتها قولا واحدا بإجماع أهل العلم وإجماع المسلمين، ما لم تكن ثم أو ما لم يكن ثم مانع من قرابة أو مصاهرة أو رضاعة. القسم الثاني المتزوجة، المرأة المتزوجة أي غير المطلقة، فهذه لا تجوز خطبتها بأي حال، فهذه لا تجوز خطبتها بأي حال بإجماع المسلمين. القسم الثالث، المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، المطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، فهذه لا تجوز خطبتها. ويخطئ كثير من الناس في عجلته في من قد طلقها زوجها، وأحيانا قد يحصل حتى من الأهل نوع من العجلة، إذا حصل طلاق وكان الطلاق رجعي فيرغبونها بآخر غيره، وهذا لا يجوز ولا يحل، وهو داخل في التخبيب الذي لعن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى زوجة حتى تنقضي عدتها، وله عليها من الحقوق ولها عليه من الحقوق ما للأزواج من بعضهم بعضا، على الخلاف فيما ترجع به من الأقوال والأفعال، ولكنها تبقى زوجة له عليها كامل الحقوق. والشيء بالشيء يذكر أن المطلقة طلاقا رجعيا، وهذا أمر عارض نذكره، ليس لها أن تسقط حق زوجها كأن تخرج من بيت الزوجية. والله عز وجل يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فليس لها أن تخرج من البيت إن حصل الطلاق، وليس له أن يخرجها من البيت إن حصل الطلاق. ويستحمق كثير من الأزواج فيخرج زوجته من بيته أو يذهب بها إلى بيت أهلها إن حصل نوع من الطلاق الرجعي، فلا يحل له هو ولا لها هي فعل شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الحكم قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلا تدري لعلهما إن بقيا يرجعان، وهذا هو الغالب، إن لم تخرج المرأة من بيت الزوجية فغالبا بإذن الله سبحانه وتعالى أن الأمور ترجع كما كانت سابقا ويرجعان إلى بعضهما بعضا. نعم، القسم الثالث قلنا المطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، فهذه لا تجوز خطبتها لأنها زوجة، لأنها زوجة فلا يجوز التعرض لها. وكذلك قد يتعرض لها الإنسان يعني بخطبة فتكذب وتقول انقضت عدتي، وهذا متكرر وحاصل، نسأل الله السلامة والعافية، لأن فيها شيء من الحنق على الزوج السابق الأول أو الزوج الذي هي في ذمته. وكذلك قد تكون متشوقة إلى النكاح فربما كذبت في انقضاء عدتها. القسم الرابع، من كانت في عدة الوفاء، مات عنها زوجها، عدة الوفاء بالهمز، وهي أيضا عدة الوفاة بالتاء في آخرها، فهذه لا تجوز خطبتها ويجوز التعريض لها بخطبة النكاح، يجوز التعريض لها بخطبة النكاح. القسم الخامس من كانت مطلقة طلاقا بائنا، من كانت مطلقة طلاقا بائنا وكانت في عدة الطلاق البائن، يعني طلقها زوجها 3 مرات ولا زالت في العدة من الطلاق الثالث، فهذه أيضا لا تجوز خطبتها، لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ويجوز التعريض لها ما الفرق بين التصريح والتعريض؟ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج، كأن يصرح بالخطبة فيقول أريد أن أتزوجك، أو إذا انقضت عدتك تزوجتك، كلاما صريحا، هذا لا يجوز. والتعريض ما كان يحتمل إرادة التزويج وعدمه، قال ابن عباس كأن يقول يعني إني فيك راغب، وإني أريد امرأة أمرها كذا وكذا، ويعرض لها بالقول. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح. فله أن يعرض، كأن يقول مثلا لا تفوتيني بنفسك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المرفوع، لكن لا يصرح بالخطبة والجزم بإرادة التزويج، والله أعلم. ودليل ذلك، دليل التعريض، قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وكذلك ما أخرجه مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة، فقالوا ليس لك علينا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتيني بنفسك، نعم.
قال رحمه الله تعالى والنساء على ضربين ثيبات وأبكار، فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها.
نعم، قال رحمه الله تعالى النساء على ضربين ثيبات وأبكار. الثيب يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو الذي دخل بامرأة وهي التي دخل بها. الرجل الثيب هو الذي دخل بامرأة، والمرأة الثيب هي التي دخل بها. تقول ثيبت المرأة بفتح الثاء تثيبا، فالبكر يجوز للأب والجد إجباره على النكاح. والمصنف هنا لم يفرق بين البكر البالغة وغير البالغة، الصغيرة والكبيرة، البالغة وغير البالغة، وهو المعتمد في مذهب الشافعي أن البكر سواء كانت بالغة أو غير بالغة، فإن للأب والجد تزويجها إجبارا إن أرادا ذلك، فلهما أن يجبرانها على الزواج. واستدل لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البكر تستأمر، البكر تستأمر، وفي لفظ تستأذن. وهنا أمور: الأمر الأول أنه نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن الأب والجد لهما أن يزوجا البكر الصغيرة، البكر الصغيرة إجبارا، لهما أن يجبرا البكرة الصغيرة، البكرة الصغيرة على الزواج، الأب والجد. وذلك أن الصغيرة لا رأي لها ولا تعرف حدود مصالحها وحفظ حقها، فكان للأب أن يختار ما فيه مصلحة لها. وهذا كما ذكرنا نقله غير واحد من العلماء، نقلوا فيه الإجماع. الأمر الثاني أن المرأة ليس لغير الأب والجد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، ليس لغير الأب والجد إجبارها على النكاح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، فليس لغير الأب والجد إجبارها على الزواج باتفاق العلماء. فإذن خرجت عندنا من الإجماع الأول البكر الكبيرة، والثاني خرج عندنا غير الأب والجد في الإجبار على التزويج. الأمر الثالث: اتفق العلماء على أن الثيب البالغة، على أن الثيب البالغة لا يجوز إجبارها على الزواج، لا يجوز إجبارها على الزواج. فهذه ثلاثة إجماعات في هذه المسألة. فبقي عندنا البكر الكبيرة والثيب الصغيرة. فالبكر الكبيرة الصحيح أنه لا يجوز للأب تزويجها دون إذنها، وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر بأنها تستشار وأن المشورة ليست بملزمة فيه نظر، وذلك أنه قد جاء في الرواية الأخرى تستأذن، والإذن لا يكون صحيحا إلا بإمضاء وموافقة صاحب الإذن، لا يكون الإذن صحيحا إلا بإمضاء صاحب الإذن له أو موافقته عليه. ولذلك كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا ثم انصرف، فجاءه عمر رضي الله عنه وسأله عن ذلك وطلب منه شاهدين أو شاهدا، فقال أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فلا يقال أن هذا الإذن ليس يعني له اعتبار، وإلا كان ذكره عبثاً وكان حق صاحب الإذن ساقطا، وهذا لا يقال به. ولذا كان اعتبار إذن البكر البالغة في الصحيح من أقوال الفقهاء لما دلت عليه النصوص، وكذلك لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح غير واحدة من الصحابيات رضي الله عنهم. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد نكاح خنساء بنت أظنها بنت خذام رضي الله عنها، رد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، لأنها أباها زوجها وكانت كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وكذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المرأة التي جاءت فقالت يا رسول الله إن أبتي زوجني وأنا كارهة، ليرفع خسيسة نفسه أو كما قالت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين فسخ النكاح وإمضائه، ولم يرجع في ذلك إلى الأب صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمحرمات بالنص 14: سبع بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، وأربع بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الابن، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى المحرمات بالنص من النساء في النكاح، فقال رحمه الله تعالى: المحرمات بالنص 14: سبع من جهة النسب وهن إلى آخره. نقول: موانع النكاح من النساء ثلاثة، موانع النكاح من النساء ثلاثة: القرابة، والمصاهرة، والرضاع. القرابة والمصاهرة والرضاع، وهذه الثلاث تفيد تحريما على التأبيد، تفيد تحريما على التأبيد إلى الأبد. وهنالك سبب رابع مؤقت، سبب رابع مؤقت، وهو التحريم بالجمع، التحريم بالجمع. فصار عندنا كم؟ أربعة أسباب، أربعة أسباب. وصار عندنا أنواع التحريم كم؟ نوعان: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت، وتحريم مؤقت. فيقول رحمه الله: سبع من جهة النسب، وهي القرابة، وهي القرابة: الأم وإن علت كالجدة وأم الجدة وإلى آخره، والبنت وإن سفلت كالحفيدة وبنتها إلى آخره، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لقول الله تبارك وتعالى في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء في هذه الآية المحرمات من جهة القرابة أو من جهة النسب، هن سبع. قال: واثنتان بالرضاع، واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع، المرضعة والأخت من الرضاع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث في الصحيحين. ولقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وهنا ضابط فقهي، وهنا ضابط فقهي، وهو أن كل من كانت محرمة بالنسب فهي محرمة بالرضاع، كل من كانت محرمة بالنسب فهي محرمة بالرضاع، كالعمة بالرضاع والخالة بالرضاع، هؤلاء محرمات، وإن لم يذكرن في الآية ولكن دل الحديث على ذلك. قال رحمه الله: وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم، وفي نسخة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن، وفي بعض النسخ تقديم هنا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي بعض النسخ تأخير هذه الجملة إلى آخر الفصل. قال: وأربع بالمصاهرة، وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم أو دخل بها حسب النسخة، وزوجة الأب وزوجة الابن. هؤلاء يحرمن بالمصاهرة، يحرمن بالمصاهرة، وهؤلاء الثلاث أم الزوجة، فأم الزوجة في منزلة الأم، ونصت عليها الآية: وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. وكذلك الربيبة، وكذلك الربيبة، والربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وهنا مسألة في الأم، الله سبحانه وتعالى قال: وأمهات نسائكم، وفي الربيبة قال سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فأطلق في الأمهات، في أمهات النساء، وقيد في الربائب، وقيد في الربائب. فالإطلاق في أمهات النساء يقتضي أن أمهات النساء يحرمن على الرجل بمجرد عقده على بنتها، على الزوجة، على المرأة، أن المرأة تحرم على الرجل بمجرد عقده على بنتها، بمجرد العقد. وأما في الربيبة فتحرم إذا دخل بالأم وليس بمجرد العقد، تحرم إذا دخل بالأم وليس بمجرد العقد. قال: وزوجة الأب وزوجة الابن، وزوجة الأب وزوجة الابن. وزوجة الأب لقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من قبل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فنهى سبحانه وتعالى، وهي في معنى الأم. وكذلك الرابعة هي زوجة الابن، وهي في قول الله تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم. فبين سبحانه وتعالى حرمة زوجة الابن على الأب، وهي في معنى البنت من وجه. قال: وواحدة من جهة الجمع، وهي أخت الزوجة. وهذا التحريم، تحريم الجمع، هو تحريم مؤقت. والمصنف رحمه الله تعالى كأنه جعل واحدة هي أخت الزوجة من جهة الجمع، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كأنه جعله نوعا آخر من الجمع. وعادة الفقهاء أن يذكروا ذلك كنوع واحد، فالمحرم من جهة الجمع الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، والجمع بين الأختين، والجمع بين الأختين، كما قال الله سبحانه وتعالى في تمام الآية: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة ولا المرأة وخالتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جزاه الله خير. العم كان ينبه على الصلاة، يعني صلاة تحية المسجد، والإنسان يحرص عليها. يقول أن يوجد بعض الناس قد لا يحرص على صلاة تحية المسجد. صلى الله يبارك في عمره ويحفظه ويختم له بالصالحات. جزاك الله خير يا عم، الله يبارك فيه. طيب، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترد المرأة بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب، بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. ذكر خمسة عيوب في المرأة، وقابلها بخمسة عيوب في الرجل، هذه تقابل هذه، أو ثلاث يتفقون فيها واثنتان يتقابلان فيهما. المقصود من النكاح أيها الأحبة هو الاستمتاع وحصول المنافع التي تكون من النكاح للزوجين. فكل ما كان مانعا من تمام الاستمتاع أو كماله كان عيبا. واختلفوا فيما يصح به فسخ النكاح، فاعتبر الشافعية في المعتمد ما هو مذكور، وزاد بعض الشافعية غيرها من الأسباب. فالخمسة المذكورة: الجنون ولو كان متقطعا، ولو كان متقطعا يعني يذهب ويرجع، والجذام، والجذام مرض يصيب الإنسان في بعض الأطراف فيحمر ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، والبرص بياض يكون في الجسم حتى أنه لا يؤثر فيه قد لا يؤثر فيه الضرب مثلا من جهة اللون فلا يحمر. وكذلك الرتق وهو أن يكون هناك لحم في الفرج في فرج المرأة يمنع من الاستمتاع بها أو من الجماع. والقرن وجود عظم في الفرج يمنع من تمام الاستمتاع، كل نوع من العظم كذا بارز يمنع من الاستمتاع. ويرد الرجل أيضا بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والجب، أي قطع العضو بعضه أو كله. والعنة هو العجز عن إتيان النساء، العجز عن إتيان النساء، وهذه كلها عيوب وأسباب للرجل أن يفسخ بها وللمرأة أن تفسخ بها النكاح، على تفاصيل فيما يتعلق بصور الفسخ وما يترتب على فسخ النكاح ومتى يكون هذا الفسخ. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تسمية المهر في النكاح، فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء. ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه، أو يفرضه الحاكم، أو يدخل بها فيجب مهر المثل، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ويستحب تسمية المهر في النكاح. ويستحب تسمية المهر في النكاح. المهر هو اسم للمال، هو اسم للمال الواجب للمرأة، اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل في النكاح، على الرجل في النكاح. والمصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا عن استحباب تسمية المهر، تسمية المهر. والمهر في تسميته وعدمه له صور، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بالتفويض، بتفويض المهر أو عدمه، بتفويض المهر أو عدمه. فقد يسمى المهر ويتفق فيه بين الزوجين قبل العقد، يعني بين الخاطبين أو الخاطب وأبو الزوجة، وقد لا يسمى المهر. وهل يسقط أو لا هذه مسألة أخرى. فالمهر هل يسمى في النكاح أو لا يسمى، كل ذلك جائز، فلا حرج في تسمية المهر أو عدم تسمية المهر كما هو صريح الآية في القرآن. والشافعية في المعتمد عندهم أن المهر ليس بواجب في الزواج، وهو قول عند الشافعي رحمه الله تعالى. قول الشافعي رحمه الله تعالى. وقد ورد في الآية قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وفيها: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه الآية المراد بها الهبة في النكاح، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصريح الآية. والمراد بالهبة التزويج من غير مهر، التزويج من غير مهر. وهذا على الصحيح خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد أن يتزوج امرأة من غير مهر لصريح الآية، ولما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني وهبت من نفسي، فقالت يا رسول الله إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها صلوات الله وسلامه عليه، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت طويلا. فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. الآن هي قالت وهبت نفسي أو وهبت من نفسي، والهبة نكاح بلا مهر. لكن لما جاء عند الرجل ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك من شيء تصدقها؟ هل معك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك، إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، التمس شيئا. فقال الرجل: ما معي شيء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل: ما أملك ولو خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فذكر بعض السور. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الهبة التي كانت له والنكاح الذي كان للرجل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ملزما، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يلتمس ولو خاتما من حديد. وقيل هذا على سبيل المبالغة لما جاء من النهي عن لبس خاتم الحديد. فلما لم يكن مع الرجل شيء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. فدل ذلك على وجوب المهر في النكاح، وأن المرأة إذا لم يسمى لها مهر كان لها مهر المثل. ومهر المثل يراد به مهر قريباتها كأختها، فلها مهر المثل إذا لم يسمى المهر، وهو الصحيح من أقوال الفقهاء. ولا يستدل هنا بأن ذلك حق للمرأة أن تسقطه، متى شاءت، فالمال حقها ولها أن تسقط مالها متى شاءت. لا يستدل بذلك لأن الحديث والآية صريحان في أن المهر واجب وأنه لا بد من بذل شيء في عقد النكاح. ونقف هنا ونختم به، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات والإتولان وإياكم برحمته ومنته
مباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.